بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 27 بعد 106 على 1.
وظاهر قيام أصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاة حيث أنهم قاموا لله قانتين، إنما يقصدون بقيامهم رب العالمين، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس متكبرا متعجرفا على القائمين خلفه، وإنما جلس مضطرا. ما هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف الرسول وظاهرة العاجم خلف ملوكهم، مع ذلك قال لهم لا تتشبهوا في الصلاة، لا تقوموا خلفي اجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا جماعي. الواقع أنه حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى التطوير، منها أنه الكربايات هذه الكراسي صنعت لهم ونحن قلدناهم، حيث أن أحدهم يجي كالإمبراطور، يعني شايف حاله مستكبر. إيش هذا؟ نعم، يعني شو بيقول؟ علمناه وعش حاجه وسبقنا على الابواب هكذا. والله المستعان، والله المستعان. جعل الامام يهتم به
حينما يكون مسافرا قاصرا جامعا او قاصرا وياتي مع جماعه و يؤمنون
أو يؤمون، فيأمهم
فنرى أحيانا أنه يقول
يصلي في ركعتين من الأربع ويقول إمامكم قاصر صلاة الأربع، أو نحو ذلك.
هل هذا هو الفعل الصحيح سنة؟
نعم، هو يجب عليه أنه إذا أما المقيمين أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سافر.
بعد الكلام
جايك في الكلام. هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنة ضعف، وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أتموا صلاتكم فإن قوم سافر، ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على نص صريح، وإنما هو الفقه والاستنباط، أنه يكون سرا، وذلك ليحقق به قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، لأنه إن قال أتموا فهذا كلام بطلت صلاته، أما إذا خرج مسلما صحت صلاته ولو سرا حتى ولو كان في حالة الإقامة، لكن إذا أسر في حالة الإقامة يكون خالف السنة كما لو كبر سرا. لكن حينما يكون إماما لمقيمين فأرى كما قلت آنفا أن يكون سلامه سرا حتى لا يتورط به المصلون، ومع الأسف الذين على الغالب يغلب عليهم الغفلة، يسلم الإمام يسلم معه غير متنبهين أن عليهم الإتمام. حينما يسمعون قول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، لعلهم أقول أيضا لأني جربت عمليا أكثر من مرة مع هذا التصريح تجدهم يسلمون معه من بالغ غفلتهم. هو الأحسن هذا. أي نعم. وسبحان الله ذكرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك في رحلة من رحلاتي، ما أذكر هي عمرة ولا حج. كان لنا هناك صديق كنا نحول عليه ولو مسجد قريب من داره، ففي صلاة العشاء خرجنا إلى المسجد فقدمني فأسررت إليه، قلت يا رجل الجماعة مش معتادين أنه يشوفوا هيك بدعة في زعمهم أنه يصلي الإمام بهم ركعتين ويقولهم أتموا صلاتكم، هذا أمر غريب. قال يا أخي ما يهمك نعلمهم السنة. قلت والله أنا حريص مثلك لكن أرى أنه قد يعمل معنا مشكلة. قال ما عليك. فعملت محاضرة حول الملاحظة التي أبديتها، مع ذلك قام شوشر بعد الصلاة. أنه ليش اعترضوا عليه، ليش يصلي يا أخي هذا رجل غريب وكذا وإلى آخره ويعمل علينا شوشرة واختلاف إلى آخره. كمان كلمنا كلمة يا أخي تأييدا لكلام أخونا هذا، يا أخي السنة هكذا، الرسول كان إذا أما قوما فلا يباليهم وإنما يصلي قصرا، وروي عنه كما قلنا آنفا لكن صح ذلك عن عمر الخطاب أنه كان في مكة، تعرف مكة مقيمين وهم أفاقيون، فكان هو خليفة المسلمين يصلي بهم إماما فيصلي قصرا ويقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. الشوشرة هنيك ولا هون؟ ما شاء الله هنيك الألوف المؤلفة ما كانوا يبالون في سبيل تعليم الناس السنة.
قصر الإمام في مسجد الحج من باب الوجوب.
كيف؟
قصر الإمام.
أي نعم.
شيخنا موضوع أو الأحرى إمامتكم، هل في آخر عمرة أو حج طبيعي تمد الشيخ ربيع وبرضه قصر عملتين في مصدر الشوشرة؟
مش آخر عمرة، في بعض العمر.
يعني قريب بالمهم.
والله ما
هو ما نعرف لأنه الشيخ ربيع حدثنا أنه المرة هاي لما حجينا يعني قال أنه بعد ما الشيخ طلع صارت فوضى وبعض الناس شاكين لأمير المدينة وما أدري إيش.
نعم.
هذا أكيد للشوشرة التي تقوم على تطبيق السنة.
ما عم أقول لك أنه هذا سؤال سألني أبو يحيى، أنا جربته عمليا. الناس في غفلة عجيبة. الناس يعني أصحاب عادات وتقاليد. كنا عم نحكي نحن قادمون إلى هنا عن مناسك الحج التي يخل بها أكثر الحجاج. قلت المسلمين اليوم في عبادتهم لربهم كبعض الموظفين مع رؤسائهم، ما يكادون يعني صدقوا يتخلصوا من مسؤولية وينصرفوا، وهيك المسلمين في العبادة. الواحد منهم بده يسلك أقرب طريق يخلص إيش الحج، الرمي الجمرات مثلا لو بيطلع بيده ويرميها في يوم واحد ويغلط. وربنا قال الآية الكريمة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مع ذلك ما كفتهم هالرخصة هذه، بده يتعجل كمان قبل بزيادة. وهذا اللي بيقول أنا وكلت بالرمي عني، وأشياء عجيبة جدا. يعني كأن الحج الآن يريدونها تكون نزعة إنما هي عبادة. وكما قال عليه السلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فسبحان الله الناس اليوم في غفلة، يعني عبادتهم عادة قل ما يرفع منها إلى الله عز وجل، وإنما يتقبل الله من المتقين. اللهم
امين. حول الصلاه كيف ان الله تبارك وتعالى في بدايه الامر افرض الصلاه 50.
اي والله.
فالله تبارك وتعالى من علينا الامل اوقف على 50، والا كيف بدنا نفعل 50؟
وبعض الجهل المغفلين القليلين ما بيقول لك هذا الحديث يا اخي مو صحيح. شلون الله بيفرض 50 صلاة وبعدين الرسول بينزل وبيمر بموسى بيقول له ما فرض الله عليك؟ بيقول له 50 صلاة. بيقول له ارجع الى ربك واسأله التخفيف، فانا جربت الناس من قبلك ما بيتحملوا العبادة هذه. فما زال رسول الله يراجي ربه حتى قال له هن 5 في العمل 50 في الأجر لا يبدل القول لديه. فمن يستفيد من هذا الحديث رحمة ولطف من الله بعباده، إذا بيأخذوا عقلي كيف بيروحوا بيرجعوا إلى آخره. ربنا يريد أن يظهر لعباده فضله ورحمته وعطفه بعباده. نعم.
يعني التجربة إيش محلها قول موسى النبي عليه الصلاة والسلام قد اختبرت الناس وجربت بني إسرائيل ارجع إلى ربك، هل لنا أن نعتمد على التجربة؟
بدي أفهم ما وراء الأكمة.
وراء الأكمة أنه مثلا أتلو آيات مخصوصة ما في نص عليها، فأجد الجن مثلا يسرع أو يخرج أو يبرأ المريض، فهل هذه من هذا الباب يعني؟
لو صرحت لصرحت ولقلت نعم يجوز ما دام لا تخرج عن القرآن الكريم، لكن أصحت مد إيدك.
هنا مد إيدي
أنا عارف. وين أنت بتعرف؟
لا ما بنمد.
يا شيخ انت وكمان اذا ضربت وين بتضرب كمان؟ هي بدك شهاده. ها
ما بنضرب على العوره، على الظهر.
على ايش؟
على الظهر والصدر.
والظهر والصدر ليش بعوره؟ هو هذا
النساء ما بضرب. شيخنا النساء ما بنضرب.
كيف؟
النساء
رفقا
بالقوارير، ما انت عارف يعني.
ما ادري بس انت ما ارفقت بالقوارير ابتداء وانما انتهاء، لما قلت ما اضرب في العوره الا في الصدر والظهر.
ضرب خفيف يعني.
ها؟
بين الكتفين او كذا.
إذا
وقد أضرب ما يعني بالنعل أو بعصا أو شيء.
إذا أنت في عورة ولا ما في عورة؟
في عورة.
فإياك وإياه. المسألة خطيرة يا أستاذها.
صح.
من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
طيب ماذا نصنع شيخنا؟
اتق الله ما استطعت، اكتفي بالقراءة. يا ترى لو قلنا قرأت ولم تمس ما بينجح القرآن وحده؟ إياك أن تقول لا
ينجح.
إذا حسبك.
بس بعض الجن يكون عاتي فمارد يحتاج برد.
لا أنت كرر القرآن يغنيك عن المس وعن الجس والضرب
إن شاء الله.
إن شاء الله. وأيمن من فائدتنا بحضورك.
أول
الأرض مسكونة.
حقيقة يعني بنحب تتوسع فيه أكثر.
بس اللي سمعته ما هو الوارد الذي سمعته الآن؟
طيب اسمعنا من ألفه إلى يائه حتى إذا يعني حتى نكون على بينة من الأمر. يعني هل أولا ابتداء هل أن الجن فعلا يتلبس الإنسان
ويتلبس؟ لا شك في هذا.
ثانيا هل ما هي الطرائق الشرعية لمحاولة إخراج هذا الجن؟
هي الطريقة الوحيدة التي لفتنا نظر أخينا إليها، وهي تلاوة القرآن.
ثم كيف يعرف أن هذا الشخص قد تلبسه جن؟
هذا والله
قضية اجتهادية بحتة، يعني قد يعتقد
ربما يكون لها ظواهر، ويكفي منها أن يكون المريض الممسوس قد عالج نفسه مرارا وتكرارا عند الأطباء الماديين فما نجح طبهم فيه، فبيصير عنده فاصبر وما صبرك إلا بالله، فبيصير عنده قناعة أنه لعله ممسوس يذهب إلى بعض من عرف بأنه يقرأ على أمثال هؤلاء. لكن في ظاهرة الآن مريبة حقيقة، وهي أن الناس بسم الله، أردت أن أقول أن مثل الجن والإنس هذه حقيقة شرعية لا سبيل لإنكارها، وفي القرآن الكريم آية يشبه ربنا عز وجل فيها الذين يأكلون الربا لا يقومون يتخبطه الشيطان من المس، فهذه الآية تشير إلى أن الشيطان يمس الإنسان ويتلبسه بحيث يجعله ينصرع، وانصراع الإنس حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها، لأننا نراه يرتمي أرضا ويخرج الزبد من فمه وتتطور يعني مظاهر بدنه، ويعترف الطب إلى أنه لا معالجة لديه لهذه الظاهرة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قد عالج بعض الناس في زمانه بتلاوته بعض الآيات الكريمة ومخاطبته عليه السلام للشيطان الذي كان متلبسا بذاك الإنسان. ثم جرى على هذا بعض العلماء الأفاضل الذين نعتقد بأنهم أبعد العلماء عن الخرافة وعن الدجل وأن يمشي من تحتهم الزغل، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كان مشهورا بمعالجته لأمثال هؤلاء المصابين. فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن أردت أن أقول بأن الناس اليوم دخلتهم كثير من الأوهام، بحيث أنه ما يصاب أحدهم بشيء ولو كان أمرا طبيعيا إلا بتوهم ليكون في هناك سحر، ليكون في هناك جني متلبس يحول بين المسلم أو المسلمة وما يريده. هذا كثير ما يقع، وفي الأمس القريب يعني ليلة أمس اتصلت بي امرأتان، الأولى أم ثلاث بنات، تقول في المقدمة أريد أن أعرض مشكلتي عليك تفضلي، وتقول عندي ثلاث بنات، بجوها الخطاب وما بيصير وفاء، ما بيصير نصيب. طبعا الأم كأم متضجرة من الحالة هاي، إيه ليكون في يعني سحر، ليكون في كتابة، ليكون كذا، تسأل بقى لمعالجة من هالطريقة التي تخصص فيها بعض الناس اليوم من الكتابة أو من مخاطبة من يظن أنه متلبس بجن ونحو ذلك. الحقيقة أنني أطلت النفس معها وأفهمتها بأن هذه ظاهرة طبيعية، يا بنت الحلال وخاصة اضطررت أن أسألها، قلت بنات أديش عمك كبيرة؟ قالت 27. وصغيرة؟ قالت 17 تقريبا. قلت هذا الوضع وضع طبيعي، خاصة الشباب اليوم مشغولين بالدراسة وبالشغل وضايعين يعني التعجيل بالزواج بمثل هذه الدراسة التي ما أنزل الله بها من سلطان. خلاصة اقتنعت مني أخيرا أن الوضع طبيعي وما له علاقة بموضوع السهر والجن وآخره. بعد شوية تتصل معي بنت تسألني، أظن تاني الدكتور عادل في الزرقاء، تسألني شو رأيك في هناك شخص بيعالج بعض الناس اللي يظن أنهم مصابون بشيء من المس. قلت له رأسا أنت مو بنت المرأة اللي كانت عم تحكي معي قبل دقائق؟ فوجئت طبعا هي أنكرت. أخذت خلاصة أتكلم معها أيضا، والخلاصة أنني تعمقت معها في السؤال ماذا يفعل هذا الرجل، وهون الشاهد الآن، هل يعني المرأة لما تروح لعنده بمد إيده إليها قالت بيضع يده على جبينها؟ قلت هذا ما بيقول. قالت بعدين وقعت الجواب بأنه من فوق إيش الثوب يعني أو الغطاء أو ما شابه ذلك. قلت على كل حال أنا ما أستطيع أن أجيبك بجواب سلبي أو إيجابي إلا إذا عرفت حقيقة عمل هذا الرجل. فبتعرفي ولا ما بتعرفي؟ قالت ما بعرف. قلت له أنا ما عندي جواب والسلام عليكم. الشاهد الآن في وسوسة حول الناحية هي، مع أنها هي حقيقة، فتوسعوا فيها واستغلت هذه الوسوسة من كثير من الناس الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر واتخذوها مهنة. حتى بعض النساء يتعاطون هذه المهنة ويتعاطون مع قراءة بعض الآيات وقد لا يحسنون تلاوتها أمور هي عين الدجل. ولذلك الذي ينبغي أن يكون موقف المسلم من هذه الظاهرة هو الإيمان بما سبق ذكره آنفا، أن الجن قد يتلبس الإنسي، وأن معالجة هذه المشكلة إنما يكون بتلاوة القرآن فقط. فمن أصيب بشيء من هذا فعليه أن يسأل عن المشايخ الذين يتعاطون التلاوة في حدود الأحكام الشرعية ولا يتوسعون في ذلك. بعضهم يستعملوا الزيت وبعضهم يستعملوا الماء الذي ألقي على إناء مقروء مكتوب عليه بعض الآيات، وهذه مع الأسف يفتي بها بعض القدامى والمحدثين من العلماء، ولكن لا أجد لهم في ذلك سلفا.
استجابة على السؤال، لأن السؤال كان مجرد، كان يقول إذا كان ثبت بالتجربة أن الأشياء تنجح، هو ضرب على المثال اللي جابه عن سيدنا موسى، لكن هو سؤال أطلق فيه ولم يحدد أنه ثبت عن نبي أو ثبت عن حديث.
نعم.
فهل الجواب مطلق؟
مطلق بقيد أنه ما يخالف الشرع.
يعني هل تجربة أن تكون قد سبق بمثلها؟
ما دام فقط تلاوة القرآن ما فيها جس ما فيها مس ما في
مس، غير تلاوة القرآن، فرضا واحد ذكر عليهم أشياء غير القرآن،
لا ما يجوز
وينجح مثلا،
ما يجوز،
ما يجوز تحديد بقراءة القرآن
هو بس. أو الأدعية الواردة في السنة طبعا تعويذات يعني
بمثل
هذا. نعم.
بالنسبة للزيت كل الزيت والدهن فيه،
نعم،
ذكرت الآن الزيت، يعني دهن الزيت أوصى المرأة والرجل يدهن بالزيت،
لكن هي الزيت لا يستعمل في هذه المسائل هكذا. في مسألة الجن مش من باب الدهن والزيت،
باب ايش ابو انس؟
نعم. بباب ايش دهن الزيت؟ لان احنا ذكرنا للشيخ حول محل الزيت، شيخنا اذا كان نقعه سكر في بطنه لما ياكل الزيت ويدهن به ربما يراجع هذا السحر، وهذا حاصل
وربما
بالتجربه
وربما
لا يراجع، ولكن
بالتجربه. طيب بس هو عم يسال ابو عبد الله انه شو علاقه الزيت في موضوع معالجه الممسوس؟ هذا ما بيراجع يعني بيطلع الجني مع المراجعه ولا ايش؟
يعني خلال تجربتي انا لما يعني اقرا على زيت او انفث على زيت، الله يعين الشيخ عليك ما شاء الله، اقول شيخنا يعني لما ناخذ الزيت زيت الزيتون ونقرب من الفم ونقرا ايات الرقيه ويدهن به المفروع ياخذ يصيح الجن اللي فيه ويتاذى، وهذا امر يعني جربناه كثيرا.
طيب لو ما استعملت الزيت يعود السؤال السابق، واظن يعني
هو جزء من العلاج، يعني
اظن انه يعود الجواب السابق ولا في تقييد؟
وننصح نعم
أن نكمل الحديث معه.
أعيد شيخنا
شيخ أقول بارك عليه شوية.
أقول بارك الله فيك
أغيب.
آنفا سألنا أنه لو رفعنا يدنا عن الضرب ولو مع الرفق بالقوارير كما قلت ما بتنجح تلاوة الآيات؟ قلت نعم. فنقول نفس السؤال وأظن أنه سيكون نفس الجواب، لو ما استعملنا الزيت ما تكفي الآيات القرآنية؟
والله شيخنا القرآن يكفي.
فظني كان حسنا فيك،
الله يبارك فيك،
أنه سيكون الجواب نفس
القرآن
الجواب.
يكفي طبعا.
فإذا بارك الله فيك دعك هذا،
تتم للعلاج هذا بس يعني، وليس هو علاج أساسي.
هذا كلام ينقض آخره أوله وأوله آخره.
نعم.
في آخر كتاب النبوات يذكر تجربته مع الجن بالتفصيل، مما قال إن صنفا من الجن لا يصلح معه إلا الضرب، وإن صنفا آخر لا يصلح معه إلا الوعظ والزجر.
إلا
الوعظ والزجر.
والزجر.
والصنف الثالث لا يصلح معه إلا قراءة القرآن، وصنف رابع قد يتأذى بالأذان. فيعني يظهر من خلال يعني ما تفضلتم به مع هذا الكلام إنه بعض أنواع أو بعض أصناف الجن قد لا ينفع معه إلا الضرب أو مثلا إلا الوعظ والزجر أو وما شبه ذلك.
نعم. أولا هو ذكر القرآن في بعض الأنواع والأذان، هذا ما في إشكال. ماشي. نأخذ قسمين آخرين، الزجر والضرب. الزجر أنا لا أفهم مجرد كلام غير مقرون بتلاوة القرآن، لابد أن يكون هناك شيء من ذلك. يبقى الشيء الرابع والأخير وهو الضرب، هذا يستعمله كثيرون في الواقع، لكن أنا لا أعتقد لأنه ما عندي سند، ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفا، لأنه ليس كل تجربة ناجحة تدل على شرعية هذه الوسيلة، وإلا فتح لنا هذا بابا واسعا من الدجل والبدعة والخرافة، بل ومن الشرك أيضا. الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين ويتضرعون عند قبورهم ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، يقولون جربنا مرارا وتكرارا حتى إنه سطر في الكتب كما أظنك تذكر معي قبر معروف الترياق المجرم. هذا أمر مسجل تاريخيا والآن مهضوم عند الناس عمليا ومعترف به، لكن أنا لا أعتقد لأنه ما عندي سند، ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفا، لأنه ليس كل تجربة ناجحة تدل على شرعية هذه الوسيلة. وإلا فتح لنا هذا بابا واسعا من الدجل والبدعة والخرافة، بل ومن الشرك أيضا. الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين ويتضرعون عند قبورهم ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، يقولون جربنا مرارا وتكرارا حتى إنه سطر في الكتب كما أظنك تذكر معي قبر معروف الترياق المجرم. هذا أمر مسجل تاريخيا والآن مهضوم عند الناس عمليا ومعترف به. فيقول قائلهم يا أخي نحن جربنا وشفنا البركة والفائدة والآخرين. فأنا أقول نجاح التجربة لا يكفي للدلالة على شرعيتها، لابد أن يكون هناك دليل يؤيد الشرعية وإلا فلا. تفضل.
التوسل أمر يعني عبادة محضة تحتاج لدليل.
نعم.
بينما تداوي خلصت فيها المشروعية والجواز، مدام هذا للمشروعية والجواز والأصل فيه عدم التقييد، يعني فما أدري يعني ما جوابكم على هذا، على هذا التقرير.
هذا الكلام أراه صحيحا فيما لو كان الأمر متعلقا بمعالجة أمور لا تتعلق بالغيب، لا تتعلق بما يقال اليوم بما وراء المادة وهم الجن من هذا القبيل. ما أرى هذا من هذا حتى نقول بالموافقة. احفظ سؤالك لنشوف أخونا
بن باز. ينقل عن أبي داود في سننه في كتاب الطب أن النبي عليه الصلاة والسلام نفث على ماء، هل صح عندكم هذا؟
لا، إسناده ضعيف لا يصح.
طيب، الشيخ عمر الأشقر ذكر في كتابه أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج طفلا أو رجلا وضربه وخرج من فمه قط أسود، قال أخرج عدو الله نعبد الله، في حديث في كتابه عالم الجن والشياطين.
تحسن إلي إذا رجعت إلى دارك أن تعطيني مصدر هذا الحديث حتى
كأنه في المسند. شيخنا
مش مهم، في المسند ست مجلدات يعني من أحالك على غائب فما أنصبك، راجع لك ست مجلدات حيقول مثلا من حديث فلان الصحابي أو في جزء. لا، نحن ما نرى، نحن جماعة سلفيين لا نناقش الفرضيات، لكني أقول لك إذا صح عندك فأعمل به، أما إذا لم يصح عندك فلا يجوز أن تعمل به إلا بعد أن يصح.
لأنه الشيخ عمر الأشقر حسنه أو صححه.
هو صححه أو حسنه؟
نعم، هذا الذي يحدث. المهم فأنا عملت به.
طيب، لعلك تكون معذورا.
شيخنا أيضا ذكرتم حديث في رياض الصالحين،
بس أنا إلي دين عندك. ها؟
طيب ماشي،
ما تنسى.
مستعد.
شو
أتصل بك بشأن الحديث.
جزاك الله خير.
الله يبارك. نعم. ذكرتم حديث لأبي هريرة أنه كان يسقط مغشيا عليه بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في في الروضة، فيجيء الآتي ويضع رجله على صفحة عنقه يقول: يظن بي الجنون، ويعنون بالجنون المس، وما بي الجنون إنما بي الجوع. فهذا الحديث يا شيخنا فهمت أنه عندهم كانت عادة أنهم يضعوا رجل يضع الرجل رجله على رقبة المصروع. لا، قال يضع رجله على صفحة عنقه يظن أن بي الجنون، والجنون يعني المس، وما بي الجنون إنما بي الجوع.
وأظن أنت ما تعمل بهذا.
الله أحيانا نعمل يا شيخ.
بده فتوى يا شيخنا.
والله يا شيخنا بعضهم يعني لما يقع تحت لي الضرب.
طيب الوضع أنت فسرته إن شاء الله بالضرب.
هذا أشد من الضرب شيخنا، لما يقع عليه في رجله
حتى عن الجواب.
لا، أنا الضرب أخذته من حديث ذاك، أما هذا فسرته بالخنق يعني أخنق. أنا والله أنا عندي شريط حي يعني إذا تريدون مسجل. بعد إذن شيخنا
تفضل.
الحركات اللي يعملها المصروع يفعل هكذا عينيه تصير فوق وتشخص يشخص بصره ويتشنج. بخرج زبد احيانا من فمه، احيانا بخرج دم. نعم. بعدين نعم ساعه يعني مركوب يعني راكب جني، في الحالة قد ينطق الجني على لسانه ويخرج احيانا له شخير مثل البقره المذبوحه. هذا تفسيركم الطبي عاد، اما معنى تفسيرنا الشرعي
اللي وصفه هي حالة تسمى حالة الصرع. الحالة مرتبطة في غالب الأحيان بشحنات كهربائية، الكهرباء هاي الغير طبيعية في الدماغ، زائد وجود في بعض الأحيان ورم أو كيس في الدماغ تعطي نفس الأعراض. إذا سمحت لي أكملها بس للشيخ نشوف إيش وجهة نظر. فسيدي ما وصف العرف الطبي عندما يفحص المريض يجد الطبيب المعالج أن هناك كهرباء زيادة في الدماغ أو ورم أو كيس في الدماغ، فيطلب من الجراح إزالة الورم أو الكيس، الحالة تذهب، أو يعطيه علاج حبوب بدون رقية فالحالة تعالج. فإذا الوصف هنا اللي وصف أن الجني هو الذي يصنع هذه الحركات، الجني هو الذي يخرج هذه الأصوات، أنا طبيا بفسر خروج الأصوات عبارة عن تشنجات شديدة جدا في مسرة التنفس والحبل الصوتي، فبصير يخرج شخير لأنه فيه انقباضات في العضلات، وانقباضات العضلات اللي وصفها الأخ الكريم بالزبد وعض اللسان وتشنجات العضلات الخارجية الغير إرادية والإرادية، هذه كلها شيخي ممكن سيطر عليها بالعلاج. فإذا هل يا ترى هناك في نوع مختلف عما معروف لدى الناس بالصرع المرتبط بالجني، وما معروف لدى الأطباء الصرع الذي هو مرتبط بالأحالات المرضية اللي ذكرنا آنفا أسبابها التي إذا عولجت ذهب المرض؟
أولا بقول بدنا نسمع، شكرا، بدنا نسمع الرد من صاحب العلاقة والتجربة أبو أنس.
شيخنا أنا ما عندي مانع أي واحد من الإخوة يقول يحضر أحد الجلسات يشوف بعينه، ومن الإخوة الأطباء أنا شاهدت حالي، كانت امرأة مصابة كنا نقرأ عليها القرآن فالجن طار بها،
طار بها وأراد أن يحملها ويطير بها من الباب، وكنا ستة حتى قدرنا نثبتها على الأرض. من سوسي كان في غيبوبة طار، يعني ليش مذكور هذه الضربات الشديدة جدا؟ طار يعني طار، وكان الجن اللي فيها، وكان الجن اللي فيها يرفعها فوق ويرميها. أقول لك هذا شيء.
إحنا خلينا أتلوت يجيب على سؤالي. أنت وردت حادثة حصلت معك. طب أنا بسأل سؤال، شو رأيك اللي مصابة بنفس الأعراض؟ إذا كان عندها كيس في الدماغ بعد التصوير الطبقي، أجد جراح وأجرى لها عملية فطابت، شو فيها؟ شو رأيك؟
إحنا ملناش علاقة بالصراع الطبي.
مشابه لما ذكرت، إذا أعطيته علاج ممكن يسيطر عليه.
أنا جاءتني امرأة من 35 سنة وهي تتردد على الأطباء وعملت طبقيات وعملت
يا أبو أناس.
نعم.
أنا بلاقي حل بينك وبين الدكتور، كل ما أجيت وحدي لعندك حول لعندها لعنده، خليه هو يعالجها بالطريقة الطبية المادية، لما هو بيعجز تتولى أنت الأمر.
شيخنا أكثر من حالي أحيل على أطباء نفسانيين، أكثر من حالي تأتيني فأكتشف أنها ليست جن وإنما أعصاب وأمراض نفسية، فأحيل على أطباء نفسانيين.
هذا ما بيفيدنا بالحالة اللي تجينا عندك من غير النوع، والتي لا يفيد فيها معالج الطبيب العادي، حول على دكتورنا، لما هو بيأجهد بآمن.
صح.
نعم.
وإذا جعلت له عليها
بالزاد الإيمان، بالزاد الإيمان.
من الحالات اللي يعني عولجت بفضل الله بالقرآن، كان يطلع من بطنه زفت مثل الزفت جلكم الله، يعني العمل كان يطلع وأشوفه.
هذا أنا بقول اللي بيتخذها الدكتور حجي عليك.
ليش؟
لأنه هي أمراض مادية.
الشيخنا العمل اللي بيعلق بالبطن سحر. ما في جلك محيط ولا عذرة ولا دماغ حمار، أشياء ملخبطة بتأثر في جسمه في عقله. طبعا
على كل حال
شيخنا في كمان حاجة أنا أتذكرتها، جاءتني طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات، هذه في البحرين، نظر إليها هندوسي فأصابها بالعين، هندوسي من الهنادسة، فكان يخرج من فضل أصوات يشبه البطة، وهي جالسة هكذا يعني كل الوقت، فقرأت عليها الرقية وكسرت الماء نفت عليها برعت من الدم.
طيب الثاني شو أوصاف الدكتور؟
الثاني هو يكون طبيعي جدا، فجأة ينقلب إلى إنسان آخر، هذا نسميه انفصام الشخصية طبيا، فبدأ يكون تصرفاته هيجان شديد جدا، ويضرب وكسر اللي حواليه، يسب ويشتم.
هذا علاجه عندي أنا
إن شاء الله.
في عندك علاج؟
لكن معه انفصام الشخصية.
نعم.
إذا كان راكو جيني
كيف بتفلق اللي عنده انتظام واللي عنده مس؟ يعني عموما شو الفرق العام؟
الأعراض أولا اللي معه مس الألم يتنقل فيه، مرة الخطيب يشكي من راسه، يصير يشكي من ظهره، يصير يشكي من ظهره، يصير يشكي من رجله، وهذا لا تنفع حركات الجيني في جسمه. طب خرجت مرة خرجت على مقهى فكنت أحس تردد الجن بجسمه، يعني كأن واحد يقرب على الصدر،
الأحلام رؤى أحلام مخدعة، حياة غير ذلك تهاجم هذا دائما، يعني رؤى أشباح تطارد. الغالب اللي يرى هذه الأشياء مفروض في شيء، حتى واحد جاني قال لي أنا رأيت في المنام أقعد تطاردني فلذغتني من رجلي، فلما كشفت عليه وجدت مرفوض.
دكتور قلت لك أنفا هذا علاج عندي لتجربة وقعت هناك في دمشق، هذا علاج هذا الصيام الطبي، صيام 40 يوما على الماء فقط، هذا طبعا لا يؤمن الطب المعاصر اليوم بهذا العلاج كنظام طبي، أكثرهم لا يؤمنون به، بعضهم آمنوا به. التجربة وقعت لأحد معارفنا هناك في دمشق والذي كان له فضل التبرع بمقر لإلقاء دروس هناك، كان بنى بنيانا فجعل طابق الأرضي وقفا مؤقتا لإلقاء دروسي في هذا المكان، ولم يرفع البنيان إلا الأعمدة فقط. هذا الرجل أصيب بنحو ما ذكرت تماما، كان يكون بين أهلي وهو حديث عذب ومزوح ودعوب ومن أحسن ما يكون، طفرة تراه تحول إلى مجنون، فلا يدع شيئا حوله إلا ويكسره، يخرج عن طوره تماما. تعالج في مستشفى ابن نفيس عندنا خارج دمشق قريبا منها، ثم ذهب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وتعالج هناك بالصدمات الكهربائية فما أفاد شيئا. بعد تجربتي التي أحدثتها في دمشق بل في سوريا بناء على اقتناعي من قراءتي لكتاب اسمه التطبيب الصوم لأحد النمساويين، ألفه طبعا باللغة الأجنبية ثم ترجمها إلى اللغة العربية قسيس ماروني، لما قرأت هذا الكتاب اقتنعت بتجاربه التي حكاها، وكنت أنا لا أشكو شيئا مزعجا كثيرا، ولكن لا يخلو عن كونه مرضا. كنت أشكو من وضع غير طبيعي هنا في صدري ثم في بطني، لي طبيب كما يقال اليوم طبيب العائلة خارج دمشق في قرية دومة تبعد عن دمشق في نحو 15 كيلومتر، فكنت أتردد عليه، عندي دراجة نارية يومئذ قبل أن استعمل سيارة أو تيسر لي السيارة، كنت أركب وأقطع المسافة ذهابا وإيابا يعاليوني، فيعطيني كما تعلم رشيدة مطبقها أسبوع ويقول لي راجعني، راجعه كان يقول لي في معك هنا مراكز للقلب فيها ضعف، كان يقول هو أسمع صوت غير طبيعي، في 3 مراكز فيها يعني شيء من المرض. لما استعمل العلاج أرجع إليه وقال لي ها شفي مركز باقي 2، يجدد لي الرشيطة مرة ثانية، ثم كما تعلم من أكثر المرضى وأنا منهم يومئذ أكل وأمل، خاصة أنه هو بعيد عن البلد، فأترك المعالجة، تروح سنة سنتين يعود الشكوى نفسها. لما قرأت الكتاب اقتنعت تماما أن هذا العلاج يعالج كثيرا من الأمراض التي استعصت على الأطباء، ويذكروا حوادث عديدة جدا. صمت وفي عندي الحمد لله يعني كما قال تعالى وإذا عزمت فتوكل على الله، خلاص بدي صوم 40 يوم، لا يدخل الجو في شيء إطلاقا حسب وصف الكتاب إلا الماء الصافي. ومع ذلك كنت نشيطا، وكان من عادتي كل شهر أسافر من دمشق طبعا بالسيارات بالباصات الكبيرة إلى حلب وإلى اللاذقية وبينهما إدلب في سبيل الدعوة الحمد لله. فما غيرت عادتي، يمكن في اليوم 22 أو 23 سافرت على الباص من دمشق إلى حمص، هناك كراج بينزل وبركب زبائن جدد حتى يوصل إلى حلب. أنزل بعض الركاب وقال بعد نصف ساعة ننتقل نسافر نتابع الطريق فلا يتأخر أحد. هالنصف ساعة نزلت من الباص، سبحان الله لأول مرة امتحن بعد الإمساك عن كل ملذات الطعام والشراب. حوالي الكراج مآلي الفلافل والكبدة ونحو ذلك، يعني فوجئت بدخول الرائحة في أنفي أكاد أنفجر والله أكبر. أما لما كنت في الدار كانت حياتي طبيعية جدا، فعللت نفسي بالجزدرة مراوحة ذهابا وإيابا، بس أشبع بإيش؟ الروائح. قضيت هالنصف ساعة بصورة عجيبة جدا من مجاهدة النفس ومشينا. وألقيت محاضراتي ودروسي يومين ثلاثة هناك في حلب، ثم يمنت شاطر إدلب. هناك يوجد شباب مثقف جدا كانوا يدرسون في الجامعة السورية في دمشق، منهم من كانوا يدرسون الطب، شافوني متغير ولا كتغير أبو يحيى. كل يوم كنت نزل من وزني نصف كيلو، بهال20 يوم نزلت نحو 10 بل وأكثر. شافوني متغير خير إن شاء الله، ذكرت لهم ما أنا في صددي من التطبب بالجوع، وهذا هو التعبير الصحيح ليس بالصيام، لأني متى شئت أن أشرب أشرب، وأنني مصمم ومستمر لنفذ الرشيدة الطبية في هذا الكتاب 40 يوما. قالوا إياك خير. قال أطبانا بيقولوا لا يمكن الإنسان أن يصبر عن الطعام والشراب أكثر من 30 يوما. نعم
الكتب الطبية 72
لا بالنسبة للكتاب تبع 40 يوما. اي نعم. أما هذول الشباب قالوا لي بس 30 يوما. المهم والله أنا شاعر بأنه طاقتي طبيعية جدا وما تغير مني شيء سوى الشهوة هذه، وأنا ماضي إن شاء الله. حذروني وما باليت بهم لأنه قال لي مؤلف الكتاب وعامل تجارب بعشرات إن لم نقل المئات، وماني شاعر بشيء يزعجني. كما يقولون بلا طول سير كملت المشوار 40 يوما، ما دخل جوفي إلا قليل من الطعام. الشاهد مهول، لكن تمام القصة في 41 رجعت لطبيب العائلة في دوما، ركبت الدراجة النارية. مقول ما دخل جو في أي شيء، أي شيء إلا ولا شراب ولا شراب ولا شاي ولا أي شيء إلا الماء صافي. هذا
40 يوم
هذا بس. نحن عم نحكيها الآن عشان تجربة الشخص هذا، وأنا أعتقد أنها ستكون ناجحة إن شاء الله. رحت عند الطبيب طبيب العائلة، 40 يوم يعني نازل 20 كيلو. شافني متغير خير إن شاء الله. قلت له تفضل أفحص. لأول مرة بيقول كل الأماكن مرابط القلب
ما في شيء إطلاقا. التلبكات اللي كنت أشكو منها قال لي أحسن بكثير بس باقي بقايا، وفعلا أنا كنت أشعر بالرغم من هذا أنه فيه لا يزال أشياء. الشيء اللي بريد أنا أذكر فيه الإخوان فعلاج ملموس فائدته، 40 يوم ما دخل جوفي طعام ولا شراب إلا قطرات من ماء، لأننا كلنا نعلم بالتجربة أن الإنسان كلما ازداد طعاما ازداد شرابا، والعكس بالعكس تماما، ما بيأكل ما في حاجة للشرب من الماء، ولذلك كان شرابي من الماء قليل جدا. مع ذلك لما أخرج يطلع هناك فضلات. هون الشاهد مؤلف الكتاب يفلسف الموضوع ويعلله بأنه كثير من الأمراض التي يصاب بها الناس سببها تراكم فضلات الطعام على جدران الأمعاء والمعدة ونحو ذلك، فحينما يجوع نفسه ويقتصر على الماء بتصير الجدران إيش؟
تنضف،
فترجع الأمعاء طبيعية جدا. لما بيرجع للطعام بصير الطعام بيوزع الغذاء النافع وبيتركب منه الدم وبيأخذ مجرى طبيعي إلى آخره. فأنا فعلا كنت شوف فضلات، كل ما تأخر الزمن كل ما قلت، فأتساءل من أين هذه الفضلات يا جماعة وأنا مع ما أكل أشرب؟ هي الجواب في الكتاب، الرواسب اللي ترسبت مع الأيام عم تتحلل وعم تخرج. هذا هو سبب كون هذا التجويع علاج ناجع وناصع. المهم بعد شهرين أظن أو ثلاثة أيضا التلبكات ما أشعر فيها إطلاقا. شاهد يأتي كل ما واحد شكاني قضية قل يا أخي جرب حالك بالصيام. صاحب الدار اللي كنا نلقي فيها الدرس يسرع كما ذكرت لكم جالس بين أهله، تجي النوبة هذه ويخسر كل شيء في المحل، وتعالج في مستشفى بالنفيس والجامعة الأمريكية ودون فائدة. قلت له يا أبو سليمان، هو اسمه يا أبو سليمان، جربت كل شيء، شو بيمنعك تجرب حالك وتجوع حالك؟ قال لي والله ما في عندي مانع. صام 6 أيام ما قدر يصبر صبر الألباني، يكمل 40 يوم، لكن اللي شجعه أنه يفطر وجد في فائدة، وجد في فائدة. صام 6 أيام أعاد الكرة، كل مرة يتشجع ويصوم أكثر وأكثر. وهذا وش الضيف رجل شوفي، آخر صوم صامه أظن بلغ نحو 32 يوم وما شاف الصرع هذا إطلاقا. الشاهد مون، الشاهد يأتي، هذا الشاهد كويس جدا وهو المناسب لحالة الرجل الذي أنت أشرت إليه. هذا نكتي صاحبنا. في يوم الأيام بيزور صديق له يشكو من مرض أمه حيث أصبحت طريحة الفراش وليس هناك من يعالجها إلا ابنتان لها وهما ممرضتان في مستشفى شو كانوا يسموه تبع الجامعة اللي صار المستشفى الوطني، اي نعم، ممرضتان ملتا المعالجة تيما لمين؟ لأمهم. والأم طريحة فراش صار لها أسابيع شهور والله ما أذكر التفاصيل. شو بيقول صاحبنا؟ صوموها صوموها. الصديق اللي هو ابن العجوز خوش نصومها، رح تموت هي من قلة الطعام والشراب والبروك والآخره. بيقول له حاجة بقى انتوا مالكم صدقين يعني تموت وتخلصوا منها؟ بتقول إن بتموت.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
بيقول له حاجة بقى انتوا مالكم صدقين يعني تموت وتخلصوا منها ما بتقول إن بتموت يجيبوا لها طاولة حطوا لها إبريق وكاسة. قال بتصيح وبتعيط، خليها تصيح وتعيط، شو بهمك أنت، ما رح تموت، نحن مجربين وكتاب ورجل والآخرين. والله فعلا حطوا الطاولة وإبريق مي وكاسة مي، والعجوز تصيح جوعان جيبوا لي طعام، ما حدا يرد عليها. ست سبعة أيام بدأت تعالج نفسها وتروح تقضي حاجتها، ومن أحسن ما يكون وشو فيها. وتجارب من القبيل آخرها الشيخ كفتارو تسمعوا فيه،